بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في برنامجكم سلسلة الآداب الشرعية والأخلاق المرئية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وخلاله. في هذا اللقاء سنتكلم معكم عن الجزء الثاني من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن تكلمنا عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكانته في الإسلام وما يجب أن يكون عليه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من الأخلاق العظيمة والقيم النبيلة التي جاء الإسلام بتقريرها والدعوة إليها. سنتكلم معكم في هذا اللقاء حول الآداب الأخرى. الأدب الأول اختيار الوقت المناسب. الداعية عندما يأمر أو ينهى ينتقي أفضل الأوقات في أمره وفي نهيه، فلا يزعج الناس في أوقات خاملة أو يأمرهم في أوقات لا تناسبهم أو يختار أماكن لا تليق فيأمر وينهى. لا، فالداعية ينتبه في الوقت المناسب إلى عدة ضوابط. أولا، مراعاة أحوال الناس ومراتبهم. الناس لهم مراتب، فالحاكم يختلف أمره ونهيه عن العامل عندك في المنزل، وولي الأمر يختلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن صديقك وزميلك في العمل. فأنت تراعي أولا مراتب الناس وتراعي مقامهم، فلا تخاطب والدك بمثل ما تخاطب مديرك، ولا تخاطب مديرك بمثل ما تخاطب ولدك، فلكل مقامه ولكل مرتبته. أيضا النصيحة بالسر. لماذا؟ وهذا سنتكلم عليه من الآداب مفصلا، لأن النصيحة في العلن ضررها أكبر من نفعها، فإن الناس في الغالب لا يرضون أن تنصحهم وتأمرهم وأن تفضحهم في نفس الوقت، بل احرص كل الحرص على أن نصيحتك تكون بالسر. الضابط الثالث الرفق في النصيحة. فالله جل وعلا قال لموسى لما أرسله إلى فرعون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الرفق، مراعاة الحال، النصيحة، الرفق، ثم بعد ذلك أن تظهر الخير في النصيحة، أنك فعلا مشفق ومحب ومريد للخير بهذه النصيحة حتى يعلم المدعو صدقك فيها، وهذا أبلغ في قبوله النصيحة. أيضا تهيئه لسماع ماذا؟ النصيحة. أنت تطرق على الإنسان في بيته مشغول، عنده عزاء، عنده مناسبة فرح، لديه هموم، لديه غموم، مريض، لا يستطيع أن حتى يفتح عينه من أجل أن يكلمك، وأنت تريد أن تصب عليه نصائحك وتوجيهاتك، هو غير متهيئ للسماع، أو لديه ظرف ربما يحجبه عن سماعك أو سماعه لأقوالك. الأدب الثاني مراعاة التدرج في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا التدرج على نوعين. أولا تدرج في الإنكار، فأنت أولا إن كنت تملك الإنكار باليد فتبدأ بالإنكار باليد، إذا كان عندك سلطة وقوة تستطيع أن تغير المنكر غيره بيدك، أنت ولي أمر، أنت مسؤول في وزارتك، أنت أب في بيتك، أنت مدير في مؤسستك، وتملك القوة الشرعية والقوة الواقعية فغير المنكر. أما أن تكون أن يكون المنكر أنك لا تملك سلطة ولا تملك قدرة ولست أنت المسؤول ولست أنت الراعي وتريد أن تغير، هذا افتيات على ولي الأمر، وهذا تدخل فيما لا يعنيك. فالإنكار في المسائل العامة هي لولاة الأمر. بعض الناس يريد بنفسه أن يكسر ويغلق دور السينما ويريد لنفسه أن يغلق محلات الدخان ويهجم على بارات الخمور وغيرها، ويريد أن يخرب هذا ويكسر هذا، يظن على أن الإنكار للمنكر هو مرجعه إليه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره أولا بيده إن كان يملك التغيير باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، إن صح أديت الذي عليك، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأدب الثالث: البدء بمهمات الأمور في الدعوة. فأعظم الأمور التي ينبغي أن تعتني بها هي توحيد الله جل وعلا، ولذلك التوحيد هو أساس دعوة الرسل. التوحيد هو أهم ما ينبغي أن تركز عليك، وكل دعوة خلت من التوحيد في بدايتها ووسطها ونهايتها وحملها وتوصيلها وإرسالها، وكل دعوة لا تقوم على توحيد الله جل وعلا فاعلم أنها باطلة، وكل مشروع يبدأ فيه بالخير لا يبتدأ فيه بالتوحيد فاعلم أنه أبتر. لماذا؟ لأن التوحيد هو دعوة أنبياء الله جل وعلا ورسله. لذلك الله جل وعلا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا الله. والله عز وجل بيّن أن التوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل. ثم بعد ذلك تتدرج كبائر الأمور في المجتمع تحرص عليها، ثم بعد ذلك الصغائر، ثم بعد ذلك الذنوب الأخرى شيئا فشيئا. الأدب الرابع: الإصرار بالنصيحة، وهذا تكلمنا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. أسامة بن زيد لما جاءوا إليه الخوارج قال له: ألا تنكر على عثمان؟ فقال لهم: ألا ترون أني لا أنكر عليهم إلا أن أبلغكم لقد كلمت فيما بيني وبينه. هذا هو منهج الصحابة: تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصاحة في الجماعة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. لأن النصح في الجماعة نوع من الفضيحة، نوع من التشهير، نوع من يعني احتقار الناس أحيانا وازدراءهم، وفيها من الضرر أكثر من ماذا؟ النفع. من الأداب كذلك العظيمة أن تستر على المدعو ولا تفضحه. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يا أخي، أنت وأنت تدعو الناس قد ترى عيب وتقع عينك على فضيحة وترى أمرا لا يليق، فاستر ما تراه من قبيح الأقوال والأفعال. أيضا، وهو الأدب الأخير، الحذر. كل الحذر أيها الداعية أن يدخل في قلبك الغرور، أو يحل بك العجب، أو أن يتسرب إليك شيء من أمراض القلوب التي تدمر مستقبل الدعوة إلى الله جل وعلا، وتنحرف عن مرادها الشرعي الذي هو الإخلاص لله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.